بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المنصور متوفيق لا حول القرى في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. فعل مين؟ ماله اليوم؟ بس هو ابن عثيمين ما ذكر الأقرع. فين اليوم؟ احنا قرأنا اليوم. فين الأقرع؟ العثيمين ذكر الأقرع، يعني العثيمين أقصد ذكر الأقرع اليوم، لكن احنا بنعبر التعبير العام، يعني اللي هو في الحديث، لان هو دول قوم اتوا وكذا وقال كيف تفعلون، هل تقبلون صبيانكم الى اخر ذلك، ده خلاف قصه الاخرى اللي هي قصه الاقرع. ها انت عايز بقى ترجعنا لقصه الاقرع؟ ايوه. في ايه؟ القرطبي. مين اللي بيقولها؟ اي نعم، مش ترهات، ان هو شخص صاحب ترهات. ترهات عائدة على المرويات، هذا وصف للمروي لا للراوي، هذه من اسرائيلياته وترهاته اللي هي العائدة على المرويات. فده هو يروي ترهات، يروي اسرائيليات، يروي كذا، هذا عائدة على المروي لا وصف للراوي. انتبهت يا احمد؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أبو بكير قال حدثنا شعبة عن توبة قال الشعبي: لقد صحبت ابن عمر رضي الله عنهما سنة ونصفا فلم أسمعه يحدث عن
هنيئا لمن يصحب ابن عمر صفرة ليس سنة ونصفا، فإن صحبة الصحابة خير عظيم. أن تصحب من صحب رسول الله، ثم أن تصحب من صحب أصحاب رسول الله، فضل عظيم، فضل عظيم، كما جاءت الأحاديث بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنه، فإذا مات النبي أتى الأمة ما توعد، ثم إن أصحاب النبي أمنه، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد، وهكذا. أفيكم من صحب رسول الله؟ أفيكم من صحب صحابة رسول الله؟ فهذه فضيلة عظيمة. وكذلك العلماء، صحبة العلماء فكلها خير وكلها منافع وكلها فوائد، فلا نقول فيها إلا هذا. ولهذا قال بعض السلف، أظن ابن القيم رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. انظر إلى حلق العلماء. ليه؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. فلو كان النبي موجودا من كان سيجالس النبي؟ انظر إلى العلماء، من الذي يجالس العلماء؟ فصحبة العلماء خير. لكن العلماء إخواني، علماء السنة، العلماء الأكابر، ومن هم على ضربهم وتربوا في موائدهم. احنا ما نقول الأكابر وفقط، ليس بعيدا عن التقعيد، او ليس خوفا من شيء، إنما معلوم أن الأكابر يربون، فمن تربى على حلقهم واقتدى بهديهم وصار على طريقتهم وكذا ينتفع به وبصحبته. فعند العلماء تلتقط الأطايب، وفي حلقهم تعرف الضوابط والقواعد، ولا يجد الإنسان ويحذف الإنسان قدره إلا بمجالسة عالم. أكثر الشر إنما يكمن من أن ينتقل الإنسان من مكتبة إلى مكتب دون أن يمر على حلقة الوصل المهمة، وهي مجالسة العلماء وثني الركب عندهم. انظروا يا إخواني، أكثر الذين تحصل بهم الفتن، أكثر الذين يحصل منهم الشذوذات، أكثر الذين يعربدون بالعلم لا يربون به، أكثر هؤلاء إنما انتقلوا من مكتبة إلى مكتب بس، وذكي عقلا، حافظ، أبهر ناس، رجل يحدث من صدره، فيبهر الناس. تربى فين؟ تعلم ايه؟ عرف قدره؟ لا، انما خذها مثل من يقول خذها وانا فلان ابن فلان. فغالب الشر يقع من هؤلاء. لا يمكن للإنسان أن يعرف قدر نفسه إلا إذا جالس العلماء، جالس من هو أعلى منه، تربى. يا أخواني، لا شك أن تربية الصبي في أحضان أبوين يؤدي إلى استقرار نفسيته بما لا يختلف فيه عاقلان. تربية الحضانة غير تربية الحاضنة، الأم. ولهذا الإسلام جعل الحضانة المين طلقت المرأة عندها صغير، للأب وللأم يا إخوان، ها؟ للأم. الأم الابن محتاج للجزء ده، الصدر ده، الصدر الذي هو ليس صدر تشريحي إنما صدر عاطفي، صدر معنوي، صدر محتاج إلى أم ترفخ به. الولد شئت أم أبيت ما يرضع لبنا وفقط، يرضع معاني استقرار الولد هذا. يا اخواني، العلماء علماء النفس يتكلمون عن الطفل في بطن امه وكيف يتأثر، مش الطفل اذا نزل، المؤثرات تؤثر في الجنين في بطن امه. كيف اذا نزل؟ قال السلف والناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. لا شك مرحلة عظيمة، مرحلة تمثل ركنا، لا واجبا ولا مستحبا، ركن بشرط أن تكون محلا قابلا، بشرط أن تكون محلا قابلا. فإذا اجتمع المربي مع المربى فكان من المربي الهدي والسمت، وكان من المربى القبول والفهم، حصل الخير الكثير. تلك صورة كمال، وإلا فقد تجالس الكبير، دي المرحلة بقى الثانية، قد تجالس الكبير بنفس الصغير وبنفس الصغير، فلا تكون محلا قابلا لهذا الانتفاع. جلست جسدا ولم تجلس قلبا وانتفاعا. متى أكون شيخا؟ هذا الذي تجلس أنت من أكل. يا لها من نعمة لو أن الشيخ منحني إجازة وزكاني، يا خلاص هلم الشنط واحجز على طول، هو ده اللي انا عاوزه. خدتها بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، لما اخدها من اول سنة ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. خلاص انا نازل شيخ رسمي، الشيخ قدم لي كتابا، الشيخ اثنى علي. مرة اخ كان بيدرس معنى انك فهمك اخ لسه جاي، والله العظيم قدم كتاب كان مش عارف ايه فضل كذا في حاجة زي كده يعني لأحد المشايخ الكبار. المهم فالشيخ قال واخونا هذا العلامة، اه والله يا اخواني قدم الكتاب كده والاخ جاب لك تسكية، لا تتناسب مع الاخ هذا لو بقي يطلب 20 سنة كمان، الله اعلم يصل لهذه المقدمة ولا لا. قلت له اتقي الله، دي ما تطبعهاش ابدا، اوعى تطبعها دي، كان هيطبعها مع الكتاب في المخطط، تتقي الله ما تطبعش دي ابدا. والحقيقة استجاب لي. ليه شيخ عنده تساهل في الباب ده؟ كان وقتها الشيخ ابو بكر الجزائري، كان هو الجزائري هذا. في ناس بتعطي يا اخوان تعطي. اذكر مرة دخلت على الشيخ الغديان في الافتة، كان في فتوى، كانت في لسه معاملة في الاتصال، شيك اتصال جاء، فلما دخلت له جالس هو على كرسي ومدد رجع على المكتب كده، قال وكان بيعمل هو، قال روح هذا المطلق روحنا عند المطلق، الشيخ المطلق هذا، المطلق الإخواني هذا المحترق منحرف هذا عبد الله المطلق، كان يوم يقول كده روح هذا عندك المطلق يعني. فبعض المشايخ كان شحيح، ما يعطي حاجة اسمها تزكية ولا مقدم، ما بدأ ما له علاقة بهذاك. هذا كان زي شيخنا الأطرم، كان هذا صعب يعني في مثل هذه الأشياء، وحق له ذلك يعني، إلا إنسان بقى صبر حاله. لكن الطياري هذا، لأن هذه الأشياء قد تفتن، وبعض الناس ينتظروها. أنا ذكرت لكم هذا في طنطا، ولد لما ظهر قبل الثورة كان سلفي، بعد الثورة طلع إخواني محترق ببدلة، ليس بدلة وحتى كشف راسه وشغال، ده معه تزكيات يا إخوان. أنا ما أدري والله، كان أحد بس له من العثيمين رأسا، بخط العثيمين، مش يعني تزوير ولا شيء، خط العثيمين، وتجر ويتاجر به. تخيل يبقى واحد قاعد أمامك وبرضه ولد عنده ذكاء عقلي وشيء من هذه ويفعلها ويتاجر بها، ده يبقى بقى طول عمره. انت معك تسكين اصلا؟ لا خلاص انا معك تسكين عثيمين مره ومرتين وكذا. ولا شك ان العالم قد يعطي بنحو يعني ما هو امامه، وقد يقدر ان ده مثلا واحد هينزل مصر ومحتاج جيات بحيث ينشر سنه وينشر علم، قد يجتهد العالم في هذا، قد يجتهد العالم في هذا. فاذا لابد ان تكون انت محلا قابلا للانتفاع بتربية الأكابر. فإذا اجتمع الأكابر مع النفوس الكبار التي تنتفع بهذا حصل الخير العظيم. لكن ثني الركب مرحلة تمثل ركنا من أركان الطلب. تريد أن تعرفها؟ شوف الراوي، شوف المحدث، شوف الفقيه في الأمة، من هو الذي انتقل من كتبه إلى مكتبه؟ ما في، كل مر بهذه المرحلة، مرحلة كله مرة بهذه المرحلة. لكن من الناس من ينتفع بهذه، ومن الناس ينتفع، والذين ينتفعون يتفاوتون. بعض الإخوة جاب لي كتاب من عدة أيام يعني أشوفه، هذا كان عند الشيخ ابن باز رحمته الله. والحقيقة أول ما رحت عند الشيخ ابن باز كان بيجلس أمامه طبعا الصف اللي بيقرأ عنه، ده ما كانش يقرأ على الشيخ، تعرفت عليه بعد ذلك، ده له أبحث يقرأ مع الشيخ، فعلا هو طالب علم يعني قوي. لكن أعظم هؤلاء سمتا من الطلاب اللي كان عند الشيخ لفت نظري هدوء وسمت عجيب. ثم فوجئت بعد ذلك أن هذا تكفيري، بعد ما مات الشيخ بكذا هذا تكفيري دافع عن دعاة التكفير وليس على منهجية صحيح. فقد يجالس الإنسان الكبير ولا ينتفع به، لأنه يجلس لماذا؟ أنا ما أقول مثلا، أنتم تعلمون يعني سلمان صفر كذا، سلمان العودة وعائد القرني والمجموعة هذه كان لهم مجالس مع الشيخ ابن باز في بعض اللقاءات أنا سمعتها، ابن باز في بيت نصر العمر، أنا صليت مع شيخنا الشيخ ابن باز جمعة مع عبد الوهاب الطريري، كل دول. لكن طبعا بيظهروا للشيخ ملا، يعني أذكر الجمعة اللي صلىها الشيخ ابن باز مع الطريري، هو كان خطيب أيامها كان أحداث البوسنة والهرسك وكذا، ده كانت الساعة 10 بيغلق المسجد، الساعة 10 صباحا يغلق المسجد ما في مكان. لما حضر ابن باز عين ده كانت الخطبة قبل أن يموت بخمس، هو كان له طلعات كده في الخطبة قبل أن يموت بخمس، ده العنوان قبل أن يموت بخمس، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تكلم في التوحيد واتخاذ القبور مساجد، خطبة لابن باز. خطبة عظيمة. فقد يكون الإنسان قريبا من هؤلاء لكن لا ينتفع، لكن صحبة العلماء يا أخوان، صحبة العلماء إذا كلها نفع كلها منافع، وهذه مرحلة عظيمة جدا. فلي الركب عند أهل العلم مرحلة لابد منها، مرحلة لابد منها، مرحلة لابد منها، إلا إذا كان الإنسان قد حرم إياه لعجز، فيرجى له الخير إن تأثر بكلامهم وكتبهم وكذا وكان صديقا يرجى. فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يفعله سعيده، وإن بالمدينة لرجالا ما سرت مصيرا ولا قطعت وديرا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فقد يحبس الإنسان العذر فلا يستطيع أن يلقى الأكابر، لكن يكون بنفسيته وبنفسه وإقبال على العلماء والانتفاع بدين في الكتب وكذا، قد يعلم الله عز وجل منه، إذا علم الله منه صدقا فقد يعطيه العطاء الكثير. لأنه فرق بين الاختيار والاضطرار، فرق بين التقعيد أن هذه مرحلة لابد منها، وبين الطارئ الذي لا تقوى عليه. فقد يسدد الله رمية لكم مع أنك لست برامي، إذا اتقيت الله وكنت في حال الاضطرار أن ترمي فتصيب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنما تقعد أنه لا يلزم الشيخ، تقعد هذا أو تقعد مطلق التزكية عاصمة، زكاك شيخ أو جلست شيخا، لابد من التكامل، بعضها فوق بعض هكذا، لازم تربية الأكابر. طيب وبعدين، ولازم أنت تكون محلا قابلة تربية الأكابر، ولازم أنت تعلم بطريقة الأكابر، لازم، ليست هناك حلقة تسقط، لكن لابد منها. لكن لو أن إنسانا كان في اضطرار ولم يتسنى له العجز، ولكن نفسه الحمد لله قابلة وينتفع وإلى آخره، هذا لا نقول صار قاعدة، بل هذا عارض للأصل وليس الأصل، والله عز وجل من عليه. زي دايما إذا ذكر التلقي على المشايخ يقول لك طب الشيخ الألباني مين مشايخه؟ هذا اللي جالسين كده بس، الشيخ الألباني، وصار الشيخ الألباني عالما عليه، طب الشيخ من مشايخه؟ طب الشيخ الألباني، أنت الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني عايش مع السلف ليل نهار، ليل نهار عايش مع السلف. ثم الشيخ الألباني تسنى لو ما يتسنى لك هو، ثم الشيخ الألباني ما قاعدته؟ قاعدته لابد من الشيخ، الشيخ الألباني نفسه يقاعد رحمه الله تعالى انه لابد من الشيخ، ويقول انا فاتني اشياء بهذا السبب، يقول انا فاتني اشياء. خذوا الشيخ المزعوم محمد نصر الدين الألباني وكذا، فانه قد فاتني اشياء وله كلام في هذا الباب يقعد انه لابد من الايه، لابد من الشيخ، لكن قد لا تكون محلا قابلا لهذا، فلابد من التوافق، لابد من التوافق. نعم، لقد صحبت ابن عمر سنة ونصف. نعم، ابن عباس كما في الحديث الصحيح حريص ان يسأل عمر سؤالا سنة يريد أن يسأله، حتى خل بي يوما فسأله. فصحبة العالم بركة، وإن لم تكن صحبة العالم بركة فصحبة من يا إخوان؟ صحبة وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخواني يا إخو كتقعيد، إن ظفرت بعالم رتب وقتك بناء عليه. احذر أن ترتب وقتا أو منهجية لك تزاحم العالم. أنا عند ابن باس أيوة الحفظ بعد الفجر بقى والحفظ وكل الحاجات دي جت في درس ابن باس. المغرب أصل ولو أنا استغليت وأنا أنا بحفظ نصف جزء بالمغرب والعشاء غلط. هذا أنت حرمت بمعصيتك، أنت حرمت. إن ظفرت بالعالم العالم يموت، كتاب ما يموت. العالم له وقت، الحفظ ليس له وقت. العالم قليل والكتاب كثير. رتب نفسك بعد العالم، احضر، خذها نصيحة من أخيك الكبير لبعضهم والصغير لبعضهم، خذ نصيحة اظفر بها واملأ بها قلبك، لا تزاحم درس العالم بمنهجية. والله لو زاد حفظه في هذا الوقت اعلم أن هذا ربما يكون شيطانا يغريك بهذا. احذر احذر. كان وقت العالم المغرب يبقى ده وقت العالم، كان وقت العالم العشاء يبقى ده وقت العالم، كان وقت العالم تتوسد بيته حتى يخرج ده وقت العالم، كان وقت العالم أن تنام حتى إذا خرج فجرا تمشي مع المسجد يبقى ده وقت العالم، كان وقت العالم أن يحدث وانت كذا فتجلس خلف صور تسمع ده وقت العالم. كل ده حصل من السلف ولا لا يا اخوان؟ هذا حصل من السلف، حصل من السلف. تأتي العالم حسب وقته حسب المتاح. هذا ابن القاسم يقول لزمت بيت او عتبة بيت مالك 17 سنة لم ابع فيها ولم اشتري. توفيق ما زحم، بيع واشتري عندك 24 ساعة للنهار. لكن الزم لا تزاح، خذها خذها، لا تزاح وقت العالم، لا تزاحم. هذه تفوت، هذه تفوت. العالم اليوم حي، غدا سيأتي اليوم الذي تقول وددت أني لم أترك شيئا. فإذا ظفرت بالعالم اصحب، وإن استطعت أن تختص، ليس فقط أن تكون تختص بشيء فاختص به. لا تفوت فرصة، فلا لا تفوت فرصة أبدا. فرصة العالم هذا عندك. الإنسان لو عندك الفوزان هيدرس 5 دقائق اوعى تفوته. لو عندك العالم العباد او شيء هيدرس دقيقه واحده يك ان تفوتك. ده رتب وقتك على درس العالم، رتب وقتك على وقت العالم. لكن تاتي تزاحم، هذا زي تماما اللي بيزاحم بقيام الليل صلاه الفجر، زي اللي بيزاحم بصيام النوافل واجبات تلزمه لا يقوى عليها مع الصيام. لا يا اخوان، لا لا تزاحم ما يلزمك على ما لا يلزمك، او يلزمك استحبابا على ما يلزمك وجوبا. ده التوفيق، هذا هو التوفيق، انك ترتب جدولك على هذا، لان هذا قد يفوت. نعم، لقد صحبت ابن عمر 1.5 سنة. نعم،
فلم أسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بضب فجعل القوم يأكلون، فنادت امرأة من نسائه إنه ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، أو كلوا فلا بأس. قال: فكف. قال: فقال: إنه ليس بحرام، ولكنه ليس من طعامي.
يعني لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. كما جاء في الحديث الصحيح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فاجتررته فأكلته. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
دل هذا على أن الطعام جنس مقصود في صدقة الفطر، على أن الطعام جنس مقصود في صدقة الفطر، وأنها عبادة شرعت من جنس، والعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا تجوز من غيره، كالأضحية مثلا إذا فقد شرعت من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ لا تجوز من غيره. وكل عبادة شرعت من جنس معين فإنه لا يجوز العدول عنها، لكن بعض أهل العلم اجتهادي أيضا يرى أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، واستدلوا على ذلك ببعض أدلة، لكنها لا تنهض مقاومة لهذه الأدلة، حيث إن النبي فرضها صاعا من طعام، ثم إن الصحابة ما أخرجوها إلا طعاما، وهم أدرى وأعلم وأخبر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يتعين التمر أو الشعير أو غير ذلك؟ لا، ما يتعين، المهم من الطعام السائد في البلد، من قوت البلد، يكون هذا من قوت البلد، من القوت الغالب في البلد. يعني مثلا فيه الزبيب، لم يعد الزبيب قوتا عندنا، لما تخرج إلى يوم صاعا من زبيب ماذا يصنع الناس به؟ نعم. أو أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، هذا لبن الشاه أو شيء المجفف، ماذا يصنع الناس به؟ لكن الغالب في الشعير، الشعير من زمن بعيد إحنا ما نأكل الشعير، ثم انتقل ليكون أكل الدواب، ثم يمكن الدواب الآن ما، فإذا الشعير لم يعد قوتا بالنسبة لنا، إنما مثلا الأرز وكذا الأبيض هذا قوت البلد. ولا فرق في هذه الصدقة بين الحر وبين العبد، بين الذكر وبين أنثى، بين الصغير وبين الكبير، قال ذكر أو أنثى، ما قال بالغ، بالغ إنما قال ذكر أو أنثى، ذكر ولو ولد قبل وقت الوجوب بلحظة، أو أنثى، أو أنثى، فكل من أدرك وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد لزماه صدقة الفطر يخرجها وليه عنه، أما إذا ولد بعد ذلك فلا صدقة عليه، فلا صدقة عليه، لكن قبل الوجوب بلحظة. وكذلك من مات قبل الوجوب بلحظة وقد صام رمضان كله فلا شيء عليه. وهل يلزم في الذي نخرج عن صدقة الفطر أن يكون صائما؟ لأنه جاء في الأثر أنها طهرة للصائم وطعمة المساكين وكذا، هذا لا يلزم أن يكون صائما، فلو كان صائما أو كان معذورا فأطعم، أو لم يكن لهذا ولا ذاك وكان جني صغيرا ولد قبل هذا فإننا نخرج. فالمعتبر هنا ليس الصيام وليس وليس، لكن من منافع صدقات الفطر أنها تؤثر هذا الأثر، لكن ليس هو شرط الإيجاب، ليس هو شرط الإيجاب. وقال من المسلمين، فدل هذا على أن غير المسلم لا يكون كذلك. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، فمن رأى خيرا فليحمد الله عليه وليذكره، ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شر رؤياه ولا يذكرها فإنها لا تضره.
نعم، ويذكرها فإنها لا تضر. هذا صار هدي في الرؤى، إن رأيت الرؤيا الصالحة يعني الرؤيا التي تستبشر بها وكذا، حدث بها من تحب، وأما إذا كانت غير ذلك فلا تذكرها واستعذ بالله من مش. ده هذا أمر عام، وباب الرؤى باب علم لا شك، علم، وطلب التفسير لا إشكال فيه إذ وقع من خبير. ومما يدل على أن الرؤى علم أن الله عز وجل قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لكن هو علم قائم على فراسة وكذا لا يجزم ولا يقطع به إلا من نبي، إنما هو قائم على الفراسة. لا، بخلاف علم الفقه ولا علم الحديث ولا علم كذا، في قواعد معينة بنرجع إليها نقول هذا أصاب وهذا أخطأ. إنما مثل الرؤى هذه علم لكن بيعتمد على فراسة، بيعتمد على حاجة الإنسان. فقد ترى رؤيا وأنا أراها وهي رؤيا متحلة، لكن التفسير يختلف من إلى على حسب الحال، فلهذا يستأنس بها لكن لا يجزم الإنسان بها. نعم، المجنون طبعا عن قبله المجنون كل شيء، كل أحد يخرج عنه، يخرج وليه، لأن باعتبار الأبدان موجود عين الإنسان خلاص يكفي. نعم، البر مطبوخا، لا يعني معهود السلف في الإخراج ليس المطبوخ. نعم، يعني أي، لكن هذا الصاع يعني المكيل، يبقى مكيل أو موزون أو كذا، فلا أعلمه يصح مطبوخا إذا طبخ، الله أعلم، لكن ليس هذا معهود السلف. شوف كده بس، أي بس هذا كان الطعام كده، ده كان كده زي ما نخليها مكرونة، ما هي المكرونة معدة كده، يبقى المكرونة زي الأقط كده بتحتاج إعداد. نعم، من ولا يجزئه، نعم، ولا يجزئ خبز الخروج عن كيل والادخار. نعم، يبقى بالتالي المطبوخ من باب أولى. نعم،
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيع، فأول
مهيعة فأسكنت مهيعة،
عندنا غير منونة
أو مهيعة. نعم،
فأولتها في المنام وباء المدينة ينقله الله تعالى إلى مهيعة. قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال أخبرنا معمر عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا الكرع ولكن يشرب أحدكم في كفه،
الكرع لا يشرب الكرع ولكن يشرب أحدكم في كفيه. قال في حاشية إسناد ضعيف لإبهام الرجل الرابع عن ابن عمر عن رجل عن ابن عمر، وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق والسلمي المروزي، فقد رواه الترمذي وهو ثقة، وخرج عبد الرزاق ومن طريقي البيهقي في الشعب عن معمر عن ليث وهو ابن أبي سليم عن رجل عن ابن عمر أيضا برضه مبهمان، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير فقال اشربوا ولا تكرعوا ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب، وأي إناء أنقى وأنظف من يديه إذا غسلهما، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وبهام الرجل الروع عن ابن عمر، وخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه وبهاغي في الشعب من طريق محمد بن فضيل عن ليث وابن أبي سليم عن سعيد ابن عامر عن ابن عمر مرفوع من نحو، وهذا أيضا إسناد ضعيف لضعف ليث ابن أبي سليم، وأخرجه ابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن مسلم ابن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وهذا أيضا إسناد ضعيف. بقية يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس، وقد عن عنا وزياد بن عبد الله مجهول، وقد أشار إليه الحافظ الفتح وقال إن كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيه، فالنهي فيه للتنزيه. والكرع اللي هو كان العوام يقولون كذا، واحد يكرع في الشرب، ينام على بطنه ويشرب ايه، يشرب كذا من المروة ولا الأناية يسقط على رسول. نعم
الشيخ أحمد شكر.
وقد أشار إلى حافظ الفتحي وقال إن كان محفوظا فنهي فيه للتنزيه. قوله ولا تشرب الكرع، قال السندي قال عياض الكرع في الحوض بسكون الراء إذا شرب بفيه. نعم. وقال ابن دريد إنما ذلك إذا حاضه فشرب منه بفيه، ونصب عن المصدر لأنه نوع من الشرب، ولعل النهي للتنزيه لمراعاة صلاح البدن وليس لمعنى ديني. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال رجل أنصار إن كان عندك ماء بات في شنه وإلا كرعنا، فقوله ذلك كان لبيان الجواز والله أعلم. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال
ولأن الإنسان لا يأمن إذا شرب فيه، لا يأمن أن يدخل شيء لا يلتفت إليه بخلاف الذي باليد. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق
هذا لو صح الحديث لو كان صحيحا لأخذ منه أن حمل الشيء باليدين لا يعتبر بالشمال، يعني الآن هم تحمل بيديك يبقى عندك يمين وشمال، والأصل الشرب باليمين والأكل باليمين. لو صح، لو صح هذا لكان دليلا على أن الإنسان لو حمل بيديه حمل الإناء بيديه أو الطعام بيديه لكان جائزا، لكن الله أعلم الذي يظهر أنه إذا حمل بيديه فقد دخل في المحظور، ممكن يحمل باليدين إلى الشرب فيجعل بيد واحد أو إلى الأكل فيجعل بيد واحدة، ولا يشرب بيديه ولا يأكل بيديه. شوف أحد تكلم في شرب بيدين؟ نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
بغض النظر عن نوع المسكر هذا، كان من عسل من زبيب من أي شيء، كل مسكر حرام. نعم. وكل مسكر خمر، فالخمر ما خمر العقل وذاب على وجه الذي توطر. نعم. نعم. منهي عنه أيضا المفتر، هذا منهي عنه لكن لا حد فيه، ما في حدود في المفتر، حدود في المسكر، لكن في النهي منهي، منع عن المفتر أيضا. لكن لو احتاج الإنسان إلى ذلك كان حاجة ولا يحصل التسكين إلا بهذا فالعلماء رخصوا فيه للحاجة. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو الصباح الأيلي قال سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص.
نعم. يعني من كونه إلى نصف الساق ثم إلى الكعبين. نعم. كل لباس يلبسه الإنسان، إزار، قميص، بنطال، أي شيء يلبسه الإنسان لا ينبغي أن ينزل عن الكعبين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر صلاته بالليل ويوتر راكبا على بعيره لا يبالي حيث وجه بعيره، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يبالي حيث وجه بعيره. نعم. فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما جاز أن يصليه راكبا ولا نزل كما يفعل بالفرائض، فأخذ العلماء من هذا أن الوتر ليس بواجب. نعم. ولا هو بفرض، وإلا فإنه كان إذا أراد الفريضة نزل إلا من حاجة. نعم.
عندنا شيخنا بعيره مرفوعة يبقى بعيره وجه. الذي وجه،
لكن لو وجه يبقى وجه بعيره، لكن بعير. وجه بعيره يبقى مرفوع على يبقى مبنيه. نعم. لا يبالي حيث وجه بعيره، يعني او حيث وجه بعيره يبقى وجه بقى. نعم.
قال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى ورأيت سالما يفعل ذلك.
نعم.
قال حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله عن ابن عمر العمري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا.
نعم. مع أن هل هذا داخل في السنة التعبدية؟ والعمر كان شديد التحري جدا لأن تكون أفعالك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وقع منه ما أنكر عليه مثل تتبعه للمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لم يكن من هدي الصحابة، بل إن أباه قد نهى عن ذلك كما ذكر ابن وضاح رحمه الله عليه أن عمر لما كان معه أصحابه في سفر فلما صلى بهم رآهم قد أتوا طرقا فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم. لكن ابن عمر كان تحرى أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه أتى جمرة العقبة على دبته يوم النحر ولا يرمى إلى هذه الجمرة اللي هي الكبرى يعني، ولا دعاء عندها، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا 11 و12 و13 ذاهبا وراجعا، وزعم أن النبي كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. المشي ذهاب ماشيا أو راكبا لا يدخل في حد التعبد، لكن التعبد العام بقى اللي هو الأيسر، أو إذا كان عالما يركب ليراه الناس، ولهذا النبي أكثر حجه كان راكبا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليراه الناس، لا لأن هذا مقصود في ذاته، ولهذا الناس يقول أيهما أفضل أن يحج ماشيا أو أن يحج راكبا، فبعض الناس يحرص أن يحج ماشيا لأن هذا أكثر تعبا وبالتالي يكون أكثر أجرا، ولا أعلم الحقيقة، لا أعلم أن الشارع ندب إلى هذا، إنما يفعل الإنسان الأيسر، بل لو كان الركوب يعين على أداء المناسك على أكمل الوجوه لكان مطلوبا. أنا حينما انتقل الآن من منى إلى عرفة يعني أكثر من 10 كيلو ماشيا، أكيد أنني لو وصلت إلى عرفة أحتاج النوم خصوصا مع شدة الحر، لكن لو أنا أذهب الآن بالقطار، القطار الموجود الآن في المناسك، إذا القطار ده يعني 10 دقائق تكون من إلى مكيف كذا، يبقى تختصر ساعة ونصف ساعتين ثم تمكث. لا شك الإنسان لو أنه فعل ذلك كان هذا أعول له على الطاعة. هيقولون النبي حج راكبا، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أتى من عرفة إلى المزدلفة مرضفا خلفه أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى مرضفا خلفه الفضل بن عباس، وكان يطوف راكبا. كل هذا لأن النبي كان محل الاقتداء، حيث قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات هذه جل المسلمين، كل من سمع واستطاع أن يخرج مع النبي خرج والتف الناس حوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب رحمة بالناس وشفقة عليهم وليتعلم الناس منه، ولهذا قال تأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إنما هل الحج راكبا أو ماشيا هل أفضل؟ الذي نرى أن الأنفع هو الأفضل وأن الأعون هو الأفضل. شوفوا كده مسألة الحج راكبا أو ماشيا. نعم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما صاحب اتباع شديد، حتى إنه خرج عن بعض هذه الأشياء عما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وخير هدي هدي محمد. لا شك أن فعل ابن عمر لا يقتدى به في تتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة إليه. وابن عمر مجتهد يؤجر على اجتهاده، لكن لا يكون اجتهاده سنة إذا خولف من الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم. عند لو عجز يصلي الفريضة بالسيارة لو عجز عن النزول. لا، لو صلى الفريضة أو نافلة كل ذا، لو كان يعرف القبلة ويتمكن منها فهنا لا يتحول عنها، لسيما فريضة. أما أنه يتوجه إلى القبلة وقت التكبير وبعد ذلك حيث ما صارت في الفريضة، لو كان يقدر على التوجه إلى القبلة هو يعرفها لزمه ذلك، إنما سومح في عدم تحول القبلة لأنه لا يستطيعها ولا يقوى عليه. لكن لو يستطيع، يعني الآن الطيران السعودي مثلا، الطيران السعودي ما أدري موجود الآن ولا لا، الطيران السعودي كان فيه غرفة 2 مترين كده، في متر ونصف أو شيء في الطائرة نفسها موجودة للصلاة، والقبلة البوصلة أمامك، البوصلة أمامك الكعبة، تتحول معها هكذا وهكذا، أنت قد تثبت. نعم، فهنا يلزمك طالما أنك تستطيع أن تصلي القبلة وتستطيع أن تصلي قائما وراكعا وقائدا في الفريضة يلزمك، إنما يسقط عنك ما عجزت عنه. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصب.
نعم، هذا بإسناد الصادق، نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله عن عمر العمري، يعني ابن عمر، عن نافع قال كان ابن عمر. نوح أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي وأبا بكر كذا. في هذا فائدة، الإنسان لو أراد يحفظ أحاديث بأسانيد، الأسانيد سلاسل معروفة، فبالإسناد الواحد قد تحفظ 1000 حديث، قد تحفظ 1000 حديث، مما ييسر على هذا. لو أراد الإنسان يحفظ الأسانيد زي البخاري ومسلم وكذا، كل إمام من هؤلاء الأئمة يعتمد ويتدور أحاديثه على سلاسل معينة، 100 سلسلة يروي بها 4000 حديث أو كذا. فلو أنك نظمت باعتبار هذه السلسلة، يعني هذه السلسلة تحفظ بها أحاديث عديدة لأن متكررة مع المصنف، طريقه إلى هذا التحديث إسناد معين، سلسلة معينة تحفظ بها بقى جملة من الأحاديث، 100 آلاف حسب ما يوجد عند العالم. يعني ليس لكل حديث إسناد في السنة لا يشترك مع غيره، لا، بالإسناد هذا تروي 100 الأحاديث وقد تحفظ 100 الأحاديث وبإسناد واحد. نعم.
قل.
أي نعم.
قال النووي: في المجموع فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل؟ قال: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الراكب أفضل. قال العبدري:
لما يريد النووي أن يقول المذهب يقول في مذهبنا، يقول أصحابنا، وبالتالي في قوله في شرح مسلم لما قال: وأجمع للسنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لما سئل أحمد فريد كما بلغني هنا عن هذا فقال لعله يقصد إجماع الشافعية، هو يقول كده، ومع أنه يقول أجمع أهله السن. طبعا هذا إذا عجز عن رد الإجماع وهو ظاهر بهذا يقول هذا الكلام، مع أنه بقى ذكر أنه نفسه نص في تتمة الكلام عن قال: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا لما الشافعية وهو مروي عن وهو مذهب المعتزلة أنه كذا وكذا، فرد عليه. نعم.
قال: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الراكب أفضل. قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود: ماشيا أفضل.
وقال
داود
كلام تنفع أصحابنا وأكثر.
ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الراكب أفضل. قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء.
نعم.
وقال داود: ماشيا أفضل.
نعم.
موسوعة الكويتية أيضا شيخنا قال جاء فيها: الحج راكبا على الدواب ونحوها أفضل من الحج ماشيا، لأن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم.
كلام من؟
الموسوعة الكويتية.
إيه؟ يقول الحج
راكبا على الدواب ونحوها أفضل من الحج ماشيا، لأن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى الشكر. وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية والشافعية، ولم نجد للحنابلة تصريحا في هذه المسألة.
نعم، شوف كلام شيخ إسلام وغيره، لأن أظن في كلام أوسع من هذا، في كلام أوسع من هذا. نعم. نعم.
قال حدثنا نوح بن مهران قال أخبرنا عبد الله عن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. قال حدثنا نوح قال أخبرنا عبد الله عن سعيد المقبوري قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يناجي رجلا، فدخل رجل بينهما فضرب صدره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما.
طبعا عمري ضعيف كما شاف حاشية، لكن الحديث صحيح لثبوته أن النبي كان يوتر على راحلته وكذا، هذا ثابت في الصحاح. نعم، ولهذا يقول الحديث صحيح والإسناد ضعيف. هذا يصح التعبير ده؟ يصح، صحيح التعبير، الحديث صحيح يعني بمجموعته صحيح في أصل الحديث، الأصل اللي هو في المعنى الموجود هذا صحيح، لكن الطريق هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا نوح قال أخبرنا عبد الله عن سعيد المقبوري قال رأيت ابن عمر يناجي رجلا، فدخل رجل بينهما فضرب صدره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق.
وهذه الحقيقة من الأداب يعني المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها، إذا كان أحد الناس يحدث آخر فلا تدخل أنت تأتي وتقف بينهما، لأن هذا حديث خاص، أو تكون بمقربة بحيث تسمع الكلام، ليس هذا من أدب الحديث الحقيقة. هذه أمور قد يقع فيها حتى بعض إخواننا، قد يقع مثلا إذا وقف واحد مع آخر يكلمه لا تقتحم أنت، لو هتسلم وتمشي ماشي ما في مشكلة، إن لم يمكن تأجيل ذلك، إنما تجلس وتقف تسمع هذا أمر سر، هيقال لك مثلا ابتعد، طب بدلا من هذا يقال لك ابتعد أو كذا، أنت نفسك راعي هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج مولى بني تميم فذكر الحديث. قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال قال أسامة بن زيد حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن فأعطى أكبر القوم، وقال إن جبريل صلى الله عليه وسلم أمرني أن أكبر.
نعم، صارت هذه السنة في مثل هذه نكبر، كبر كبر كما جاء في الصحيحين أيضا، فتقديم الكبير في بعض المواضع هذه من السنة. نعم.
قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج
يعني
إلى
يقول رأيت رسول الله واستن فأعطى أكبر القوم وقال إن جبريل أمرني أن أكبر، يعني أعطى السواك. وقوله يقول في حاشية السندي وقوله أن أكبر قال بتشجيع الباء أي أقدم الأكبر، وكأنهم طلبوا سواك للتبرك أو أراد أن يتبرك به، ولا في السواك لا يعطى عادة، لكن طبعا من النبي إيه؟ هذا تبرك، فسواك نبي، ولا يقاس العالم على النبي، فتقول للعالم هات سواكك فتسوك مكانه، لا، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبرك الإنسان بأثره وبريقه. ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها جعلت من فضائلها دخول ريقها إلى جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بأثره هو للصحابة فهذا أمر معروف جاءت به نصوص كثيرة، منها ما جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يحلق رأسه، التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في حجر أحدهم أو في يده. كذلك أيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء صبح أرسل أهل المدينة غلمانهم بأنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، كل واحدة بإناء، غلامة بإناء، ليضع النبي يده صلى الله عليه وسلم فيها. قال: ولربما أتوه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. فكانوا يتبركون بهذا، هذا خاص برسول الله، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، فضلا عن غير الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة.
طب كيف نجمع بين هذا وبين اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصب كذا وأعطى من عن يمينه استأذن فقال: لا أوثر بنصيب منك أحدا. هذا غير حينما يعطي شيئا ليس من طعام وشراب، إنما يعطي عطاء يبدأ بالكبير، إنما إذا كان شراب أو غير ذلك نبدأ بيمين من هو على الكبير، فإذا شرب الكبير يعطى عن يمينه وكذا، فنبدأ بالكبير في المجلس ثم من يكون على يمين الكبير. فلو المجلس فيه العالم نبدأ به، نبدأ به. نعم.
قال: قرأت
مثلا من يتكلم، النبي في حديث الصحيحين في القسامة قال: كبر، يعني نبدأ بالأكبر، الأكبر هو الذي يتكلم. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة معتمرا.
طيب إذا كنا ندخل بقى مكانا ومحلا، ندخل بابا ونحن معا، هل نقدم من على اليمين ولا نقدم الأكبر؟ احنا عندنا الآن نصات، نص كان يعجبه التيمم ونص كبر، أي النصين نقدم هنا؟ يعني لا أعلم سنة صريحة في هذا، فتكون راجع الاجتهاد. هل نقدم على اليمين؟ وارد للأدلة في تقديم اليمين من جهة الدليل العام، أو نقدم الأكبر، أو نستريح فنأتي بالأكبر نجعله على اليمين ونجمع بين الأمرين، يبقى جمع عملي، نجيبه على اليمين وندخله وهذا. فالله أعلم، المسألة محل يعني نظر واجتهاد، وإن كان الأقرب اليمين، لعل الأقرب اليمين. شوفوا كده تكلموا فيها عند الدخول إلى محل، نقدم الأيمن ولا نقدم أكبر؟ لا، كيف يعني؟ لله من أي جهة؟ لله من أي جهة؟ حق الله يعني؟ يعني وارد، يعني وارد، لكن قول عائشة كما في الصحيحين: وفي شأنه كله، كان يجب التيمم في ترجمة وتنعون، وفي شأنه كله، أو قالت في شأنه كل، يبقى الأصل هو هذا. نعم. وكما يقدم في الأخذ والعطاء وكذا فيقدم في الدخول، لكن على كل حال الأمر فيه نظر، لأن لا أعلم فيها سنة مرفوعة بترجيح حديث. نعم، ورد السنة بكبر، ورد السنة باليمين، هذا محمول على أحوال، هذا محمول على أحوال، مثل هذه تحتمل. شوف كده فتاوى أحد من العلم. نعم، هل يعني نطرح مثل هذه المسائل مهمة، ولهذا لو دونتموها بحيث لو طرح بحثها في أي وقت يبقى أنت عندك هذه المسائل قد بحثت من قبل. نعم.
كلام ابن كثير. نعم. الحج ركيبا ومشيا، وتعليق الشيخ الشنقيطي عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى
في التفسير
نعم قال في قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، قال قد يستدل أو يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيع
يعني أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك كل فجع منه، رجالا يعني على أرجلهم ماشين يعني. نعم.
وقال وكيع عن أبي العميس،
لكن دي مسألة يعني هو قد يرجح بها في بعض الأحيان وتصح، وقد لا يرجح بها لأن هذا لا يدل على ترتيب الفضل إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم.
وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة،
ونظير هذا للطائفين والعاكفين والركع السجود، قالوا المطاف يكون حق لإيه؟ الطائفين للعاكفين المصلين يعني، ولهذا لو جاء ناس تصلي تقف المعتكف في المطاف تصلي وتتنفل بالليل نقول لا، قدم حق الطائف على حقك. نعم.
قال
قد يصلح الترجيح بها، أحيانا يصلح الترجيح بها، لكن ما لم يكن هناك مرجح آخر. نعم.
قال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا، والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشنقيطي قال مقيده عفى الله عنه وغفر له اعلم انه قد تقرر في الاصول ان منشأ الخلاف في هذه المسألة
اللي هي افعال النبي، يبقى منشأ الخلاف افعال النبي، لانه لو ان النبي قصد القربة فيها ودل على فضل الراكب دي لن يكون هناك نزاع، لكن مجرد الفعل خصوصا اذا ظهر أن العلة قد تكون هي أنه ركب ليراه الناس. نعم.
قال اعلم أنه قد تقرر في الأصول اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج أفضل أو المشي، ونظائرها كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام ذكر.
طيب.
قسم المراد. قال القسم الثالث وهو المقصود هنا وهو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي، وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق آخر غير الذي ذهب فيها.
لا فيها نظر، قياس الجلسة على الركوب فيه نظر، لأن ما يحتمل الجبلة، يحتمل الجبلة كان يجعلها في كل الركعات، لكن كون يجعلها في ركعات ثم إن الراوي عنه وهو مالك بن حويرث يعمد إلى هذا، فهذا إنما فعله هديا وتقربا وتعبدا، ولا يقال لما كبر سنه وحمل لحما احتاج إلى هذا، هذا بعيد. أضر الناس بذلك الصحابة الذي رأاه، قد روى عنه مالك بن حويرث كما في الصحيحين هذا، بل ورد عن غير مالك بن حويرث أيضا نقل هذه الجلسة. نعم.
شيخنا لا يذكر أنها في الجبلي، يذكر أنها محتملة أن تكون في الجبلي أو التشريعي.
ليه
الجلسة إن هذا
الشيخ؟
نعم
أكمل كلامه، ما أنا فاهم هو بيذكرها، لكن أقول هذه فيها نظر،
قال ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق آخر غير الذي ذهب فيها إلى صلاة العيد ورجعته.
هذا فيه التعبد ظاهر، جلسة الاستراحة فيها التعبد ظاهر، ومخالفة الطريق في العيدين فيها التعبد ظاهر. نعم.
والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح،
هذه نعم هذه صحيح، كان يضجع. نعم.
ودخول مكة من كداء بالفتح والمد، والخروج من كدي بالضم والقصر، والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك.
هذه فائدة لغوية، الدخول من كداء
بالفتح والمد. نعم. والخروج من كدي.
من كدي. نعم.
قال ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة.
من غير دائما معتمد الشنقيطي في الأصول كما قال في المراقي، كما قال في المراقي. نعم. وهي منظومة حافلة في الأصول تزيد على 1000 بيت. نعم.
من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب. وقال سند واللخمي من المالكية إن المشي أفضل للمشقة، وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي. وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة.
ومن إيه؟
وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم.
نعم.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهم. قال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الركوب أفضل. قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود ماشيا أفضل، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال داود
ماشيا أفضل.
نعم.
واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية صحيحة على قدر عنائك ونصبك. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال ما آسى على شيء ما آسى أني لم أحج ماشيا. وعن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. ولقد حج الحسن ابن علي 25 مرة حج ماشيا. وإن النجائب لتقاعد معه. ولقد قاسم الله تعالى ماله 3 مرات حتى كان يعطي الخفة.
ابن تيمية ماله الكلام في المشورة. نعم.
قال قال والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيا ضعيف، وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال بأن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نصبا وعناء.
لك في فرق بين النصب المقصود والنصب التابع، في فرق بين النصب المقصود والنصب التابع. النصب التابع بمعنى أنك توافق السنة في الحج وكذا فتحصل لك مثلا مشقة زحام وكذا احتسب، فإن أجرك على قدر نصبك. لكن النصب المقصود يعني تقصد إلى النصب ليس هذا من السنة، بل هو خلاف السنة، اقصد إلى الرفق ليس إلى النصب. فليس النصب عبادة، لكن احتساب النصب التابع للعبادة هو العبادة، لكن أن تقصد إلى النصب ليس هذا عبادة. نعم. وبالتالي حديث عائشة أجرك على قدر نصبك ليس في دليل على هذا، لأنه ليس مطلوبا شرعا. لكن على كل حال أيضا الشنقيطي لم يذكر إلا قول داود، يعني هو اللي خالف ذكر قال وذهب داود لأن ماشي هذا أفضل. وسبق معنا هنا لكن حنابلة يقول ما في ما ورد كلام، يقول شيخ الإسلام إيه ها؟
في الفتاوى الكبرى يقول وتختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس، والوقوف راكبا أفضل وهو المذهب.
نعم. والله هو يعني الأصول تقتضي هذا، لا سيما أن لم يظهر جانب التعبد، إنه الأفضل الراكب أو ماشي أيهما أفضل، أن الأنسب للإنسان هو الأفضل، الأنسب للإنسان هو الأفضل. هل ولم يأتي في الشريعة دليل على ماذا؟ طلب المشي أو طلب الركوب. لكن على كل حال إذا تكلم الجماهير في هذه، تكلم أهل العلم في هذه المسألة، وكان هذا قول الجماهير ونصوا على هذا مع علمهم، فنقدم ما يقدمه الجماهير، لا سيما والمخالف داود، وداود لا يعتبر بخلاف عندنا، بخلاف أبي داود، فداود غير أبي داود، فداود ظاهري ولا يعتبر بخلاف غير أبي داود الإمام العالم. فمثل هذا وإن بدأ في الأصول أن الأفضل هو الأنسب، وإنه ليس مقصودا لذاته لا هذا ولا ذاك، والإنسان يفعل أفضل، إلا أننا حينما يكون عندنا الجماهير على هذا وإن ما خلف لداود، فيكون قول الإنسان من الأفضل راكبا اتباعا للجمهور، إلا الأفضلية هذه أيضا، إلا أن يكون الأفضل باعتبار الإنسان ماشيا. مثلا أنا جربت الحج كثيرا، الأفضل لي أنا ماشيا، يعينني على الطاعة. كيف؟ أنا لو وقفت أركب الآن بقف ساعات طويلة جدا، أركب مواصلة بأرهق، بخلاف إيه؟ إن أنا أمشي أقرأ أسبح كذا أختصر الوقت. يعني مثلا حينما يعود الإنسان من مزدلفة عند الفجر بيعود ماذا؟ ماشيا إلى الجمرات، وقت قليل جدا، 3-4 ساعة ولا شيء، ترمي الجمار وتنزل بالنفق إلى مكة 3-4 ساعة مثلا، ساعة ونصف ساعتين تكون أنت من إلى، وتطوف وتسعى بين الساعة 9 دي صباحا أو الساعة 10 صباحا، دي لو أنا راكب ممكن لا أدخل، ما كنتش إذا دخلت المزدلفة إلى منى، كنتش إذا دخلت أصلا، وبعدين عشان نركب من الجمرات إلى الحرم، فين الكلام ده؟ ترك فين كم ساعة؟ أنا دخلت منى سنة من مزدلفة هذه إلى منى عصرا بعد العصر، شوف من الصباح شوف إيه إلى بعد العصر، فده أنسب لي، ده أنسب لي. فهنا قد ينقلب المفضول إلى فاضل باعتبار الشخص، مع الاحتفاظ بالقاعدة حتى لو قررنا هذا. لكن أنا أتكلم عن منحة في الفتوى، من منحة فتوى، منحة في الفتوى، منحة في الفتوى، أن الإنسان طالما أن الجماهير على هذا وأنه ما خلف لمس داود أو شيء، يكون الإنسان الأنسب أن يفتي بما عليه هؤلاء، لأنهم الأعلم والأضر والأخبر. نعم.